فهي بمجرد دخول وقت الصلاة صارت الصلاة متعلقة بذمتها. فلو أنها قالت سأصلي في نصف الوقت وحاضت في بعد دخول الوقت بربع ساعة مثلا فلا تأثم. لماذا؟ لأن الشارع وسع لها في هذا الوقت، لكن تطالب بماذا؟ بالقضاء، لأجل أن هذه الصلاة صارت متعلقة بذمتها ولا تبرأ هذه الذمة حتى تؤدي ما عليها. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم في كتاب وعلى كتاب الأذان، وقفنا على الباب 48، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. نقرأ الباب والأحاديث ثم نتمم من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد.
مالك هو الإمام مالك، وأبو حازم سلمة بن دينار، وهذا سبق أليس كذلك؟ قال:
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عبد بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلف حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس تصفيقا التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسكت مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استكبر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تسكت إذا مكت؟ فقال أبو بكر: ما كان لي أبي صحابة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أسكتم التصفيق؟ من راقب شيء في صلاته فليفتح، فإنه إذا فتح انتبه إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل.
فيه جواز التسبيح والحمد، هنا نحن وقفنا أليس كذلك؟ فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة، لأنه من ذكر الله، ولو كان المراد المسبح إلى آخره.
قال رحمه الله تعالى:
لا
أين؟
وأن فعل الإمام وأن فعل الصلاة لا سيما العصر
هنا؟ قبل التسبيح. طيب،
قال رحمه الله تعالى: وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل.
نعم، يقول رحمه الله: ومما يؤخذ من هذا الحديث أن فعل الصلاة لا سيما في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه لما شاوره بلال رضي الله عنه هل تصلي أو تنتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال له هل تصلي، فهو لما كان يغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي رجح تقديم الصلاة في أول وقتها أليس كذلك؟ فصلى في أول الوقت. قال: فهذا فيه دليل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل من أن تؤخر إلى نصف الوقت أو إلى آخر الوقت، وهذا في كل صلاة. قال: لا سيما صلاة العصر. لماذا؟ لأن صلاة العصر كما تعلمون ينقسم وقتها إلى قسمين: وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت الاختيار إلى وقت الاصفرار، فيخشى أن يؤخر الإنسان إلى وقت الاصفرار فيقع في ماذا؟ في المحظور. ولهذا قال: فإن صلى في أول الوقت كان أفضل وأولى، لا سيما صلاة العصر. قال:
وفيه جواز تسبيح من حمد الصلاة لأنه من ذكر الله، ولو كان صراط المسبح إعلام غيره بما قدر منه، وسيأتي في باب مفرد.
يقول: وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة، يعني أن الإنسان لو سبح أو حمد الله جل جلاله وهو في الصلاة فإن ذلك لا يعد مخل بالصلاة، لأن الصلاة إنما هي تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه الإمام مسلم، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي تهليل وتحميد إلى آخره. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: فيه جواز التسبيح والحمد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن حكم الرجال في من أخطأ ماذا يفعل من كان خلفه؟ يسبح، أليس كذلك؟ قال: فدل هذا على أن التسبيح لا يخل بالصلاة. والحمد، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد حمد الله لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، قال: فمجموع هذا يدل على جواز التسبيح والحمد بالصلاة، لأنه داخل تحت ذكر الله جل جلاله. قال: ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه، يعني حتى لو كان هذا التسبيح لتنبيه الغير بما صدر منه فإنه لا يضر. فلو أخطأ الإمام فقال له من كان خلفه سبحان الله، هذا لا شك أنه لا يضر في الصلاة، أليس كذلك؟ كذلك لو كان خارج الصلاة أراد أن يعلم من كان في الصلاة كذلك لا يضر، وكذلك من كان في الصلاة أراد أن يعلم من كان خارج الصلاة لحاجة أو لضرورة كل ذلك لا يضر، لأنه إن كان في الصلاة فإنه في الحقيقة لم يتكلم وإنما سبح، والتسبيح داخل تحت مسمى الذكر. وهذا إن شاء الله كما قال الحافظ سيأتي في باب منفرد. قال: قال وفيه أيضا جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وهذا إن شاء الله سيأتي في باب مستقل. وأنا بينت لكم القاعدة فيما يتعلق بالدعاء متى يرفع ومتى لا يرفع، أليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله سيأتي في باب مستقل عند الإمام البخاري، وسنبين ما يتعلق برفع اليدين، وهل هو جائز في الصلاة مطلقا أو أن الدعاء له مواطن، وأيضا رفع اليدين كذلك تكون في ماذا؟ في مواطن. يقول رحمه الله: وفيه استحباب ماذا؟ فيه استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة، أي أن الإنسان هو دائما وأبدا يتقلب في نعم الله جل جلاله، أليس كذلك؟ هذه النعم إما أن تكون نعم دائمة بمعنى أنها قد اعتادها، وإما أن تكون نعمة حاصلة حادثة له لم تكن من قبل. فإن كانت هذه النعمة أو من النعم الدائمة فهذا الحمد لا شك أن العبد يحمد الله جل جلاله في كل وقت وحين، لكن لو تجددت له نعمة فإنه كذلك يجدد ماذا؟ الحمد، أي يجدد حمد الله جل جلاله. قال: ولو كان في الصلاة، فلو بشر وهو في الصلاة بنعمة فلا بأس أن يحمد الله جل جلاله وإن كان في صلاته. قال:
قال رحمه الله تعالى: وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلي بإشارة أولى من مخاطبته بعبارة.
يقول: وفيه جواز الالتفات أي في الصلاة، يجوز للمصلي أن يلتفت في الصلاة لكن لحاجة، لأن الأصل في الالتفات في الصلاة أنه محرم، إذ أنها اختلاسة يختلسها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المرء. وإذا كان كذلك إذن لا يجوز له أن يلتفت إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ماذا؟ إلى الالتفات. وهذه المسألة قد مرت بنا وسيأتي بيانها إن شاء الله أيضا بالتفصيل فيما يتعلق بماذا؟ بالالتفات، متى يجوز ومتى لا يجوز. الأصل فيه أنه يمنع وأنه محرم إلا إذا دعت الحاجة إلى ماذا؟ إلى الالتفات. قال: وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، أي من كان خارج الصلاة إذا أراد أن يخاطب المصلي قال يخاطبه بالإشارة أولى من أن يخاطبه بماذا؟ بالعبارة. وأنا بينت لكم السبب، لأنه لو خاطبه بالعبارة يخشى على المصلي أن يرد عليه بالعبارة، أليس كذلك؟ يعني لو قال له يا فلان هل ستذهب معي اليوم كذا وهو يصلي، فغالب الأمر أو قد يذهل المصلي أنه في الصلاة فيقول له نعم أو لا، أليس كذلك؟ ولكن لو أشار له بأنني أنا ذاهب بالإشارة أو بأي إشارة مفهمة تدل على ذهابه، بأن يقول له مثلا بهذه الطريقة يعني أنا منصرف، وضح لكم؟ هذه الإشارة هي مفهمة، ماذا سيقول له من كان في الصلاة؟ سيرد عليه بالإشارة لا بأس، أو إذا كان يريد انتظاره سيقول له لا تذهب، هكذا سيشير له، أليس كذلك؟ يقول له لا تذهب، ابقى كما أنت، يعني أنا لازلت أريدك في أمر، واضح؟ قال: فالتعبير أو مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، وإن كانت هذه الإشارة تؤدي غرض ماذا؟ النطق. وضع لكم؟ لماذا؟ لأنه لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أبي بكر أن مكانك، أليس كذلك؟ وأيضا أشار إليهم لما صلوا قيام، أشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا، كل هذه إشارات مفهمة تدل على المعنى. وهذا أيضا مبحث أصولي فيما يتعلق بالإشارة وما يتعلق بها من أحكام. يقول رحمه الله:
وأنها تقوم مقام المصل لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على مخالفة إشارته.
نعم، يقول: وأن الإشارة تقوم مقام النطق. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاتب أبا بكر رضي الله عنه بعد أن انتهت الصلاة وقال له: ما منعك أن تبقى؟ يعني ماذا لم تبقى؟ ما قال أبو بكر: يا رسول الله أنت ما قلت يبقى، أنت أشرت. لا، أبو بكر فهم من الإشارة أن ابقى مكانك، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على أمر قد فهمه أبو بكر، فقامت الإشارة مقام النطق. ولهذا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على عدم ماذا؟ على عدم تنفيذ هذه الإشارة التي قامت مقام النطق المعبرة عن الأمر بالبقاء. وضح لكم؟ قال: فهذا فيه دليل على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها وإن كانت تقوم مقام النطق. يقول:
وفيه جواز سب الصفوف والمشي بين المصلين لفصل الوصول الى الصف الاول، لكنه مقصور على ان يليق ذلك به كالامام، او من كان بصدر ان يحتاج الامام الى التثابت، او من اراد سد فرجه في الصف الاول او ما يليه مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودا الى الاذى.
انتبه. يقول: وفيه جواز شق الصفوف. لماذا قال فيه جواز شق الصفوف؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن تخطي الرقاب. هذا قد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الجمعة، أليس كذلك؟ فمن تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل ثم أتى قال ولم يتخط الرقاب. ففيه نهي على تخط الرقاب لغير حاجة. أما لو كانت هناك حاجة مثلا كان هو الإمام فلا شك أنه سيتخطى حتى يصل، يعني هو الخطيب وهو الإمام. أو كانت هناك فرجة في الصف الأول لم تسد فلا بأس أن يتخطى لسدها. وضح لكم؟ أيضا مما يدل على المنع التخطي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في مجالس العلم بأن المرء يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يتخطى ولا يأخذ مجلس صاحبه إلا إذا وجد ماذا؟ فرجة. فهذه الأحاديث كلها تدل على النهي والمنع من تخطي ماذا؟ الصفوف، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وضح لكم؟ يعني سواء كان جلوس أو كان في الصلاة، فإنه لا يحق له أن يتخطى الرقاب. هنا يقول المصنف: إلا أنه يجوز أن يتخطى الرقاب إذا كانت هناك حاجة. ما هي هذه الحاجة؟ قال: يجوز المشي لقصد الوصول إلى الصف الأول، إذا كان يقصد أن يصل إلى الصف الأول وجد فرجة لا بأس، إذا كان هو الإمام لا بأس. وضح لكم؟ قال: لكنه مقصور على من يليق ذلك به، مثل قال كالإمام، فإن الإمام لا شك أنه لا بد أن يتخطى حتى يصل ويدخل في الصف ويكون متقدم عليها، أو قال من كان بصدد أن يحتاج أو يحتاج الإمام إلى استخلافه كأهل العلم والفضل ويوجد لهم مكان، فلا بأس أن يتخطى، لأنه يعلم بأن هذا العالم إذا صلى خلفي أنا أحتاج إليه، إذا أخطأت، إذا وهم، كان يحفظ القرآن، غير ذلك من الأمور التي تدعو الحاجة إليها، لكن هذا إذا وجدت فرجة. واضح؟ قال: أو من أراد سد فرجة في الصف الأول إذا احتاج إلى أن يسد الفرجة، أو قال: أو ما يليه مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. قال: سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه، يعني في الذي بعده، إذا وجدت ماذا؟ تلك الفرجة، فلا بأس من التخطي والتقدم إلى الصف الذي قبله. لماذا؟ ولا يعد ذلك ماذا؟ من الأذى، إذ أن النهي والمنع إذا لم تكن هناك حاجة. ما هو الدليل على الجواز؟ نحن عرفنا أدلة المنع، الدليل على الجواز هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد شق الصفوف. وأيضا الدليل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي سقته لكم قبل قليل فيما يتعلق بالمجالس، ما قال؟ حيث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يجد فرجة، أي فيدخل فيها فلا بأس. وأيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة من الصلوات فتذكر أن عنده بعض الدنانير عليه الصلاة والسلام، فقام مسرعا وتخطى الصفوف حتى يخرج تلك الدنانير من بيته عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أخذا من هذا الفعل أنه يجوز إذا كان ماذا؟ إذا كان لحاجة. وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه أنه يمنع. لماذا يمنع؟ لأنه فيه أذى، والأصل أن المسلم لا يجوز أن يؤذي أخاه المسلم. وتخطي الصفوف، تخيل إذا لم يكن هناك فرجة تخطى ثم جلس بينهم، ماذا سيحصل؟ سيتأذى من كان يجلس بالصف، أليس كذلك؟ هذا فيه أذية، ولهذا منع إلا إذا كان هناك أو كانت هناك حاجة. قال:
قال رحمه الله: قال المؤلف: لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها، لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام، وأطال في تفسير ذلك وتعقب.
يقول رحمه الله: قال المهلب، يقول هذا التخطي لا يعارض المنع. كيف؟ قال: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن هذا التخطي الوارد عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو خاص به عليه الصلاة والسلام. كيف قرر ذلك؟ يقول: وتقرير ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كغيره من البشر، من جهة أنه كانت تنزل عليه الأحكام، فلهذا احتيج له عليه الصلاة والسلام أن يكون في مقدمة الصف وأن يكون إمام، إذ أن الأحكام تنزل عليه بخلاف غيره، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. فلهذا هذا التخطي خاص به عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا القول منه رحمه الله فيه نظر. لماذا؟ لما بينت لكم من أن التخطي إذا كان لحاجة فلا بأس، وبينت لكم الأدلة. قال:
وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص، وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك، فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التفطي، وليس كمن شم الصفوف والناس الجلوس بما فيه من تفطي عظامهم.
نعم، ولهذا هو في نهاية تقرير هذه المسألة ماذا قال؟ وليس في شق الصفوف ما يوجد في تخطي الرقاب. كيف؟ قال لأن شق الصفوف يختلف عن ماذا؟ عن تخطي الرقاب. فكأنه يرى رحمه الله بأن تخطي الرقاب حكمه خاص وهو له عليه الصلاة والسلام، أما شق الصفوف فهو عام، لأن الأذى الموجود في التخطي غير موجود في ماذا؟ في شق الصفوف. فيقول إن المصلين يصلون، فلو أراد إنسان أن يخترق الصف حتى يصل إلى الإمام مثلا، قال هذا ليس فيه من الأذى ما في تخطي الرقاب، حيث إنه يتخطى ماذا؟ رقابهم، فيوجد الأذى. فيقول وإذا كان كذلك إذا انشق الصفوف ليس فيه أذى، فلهذا ليس هو منهي عنه. فنقول لا شك أن شق الصفوف هو أقل أذى، لكن الأذى موجود أو غير موجود؟ في نوع من الأذى، أليس كذلك؟ إذن يبقى أن هذا الحكم الأصل فيه أنه يمنع إلا إذا وجدت الحاجة، إذ أننا لو قلنا لا يمنع لقلنا يجوز لكل إنسان أن يتخطى ويذهب ويأتي ولا محظور بذلك ولا مانع، وهذا لا يقول به أحد، أليس كذلك؟ أنه يجوز مطلقا أن يتخطى الإنسان الصفوف متى شاء كيف شاء، هذا لا يقول به أحد. وإذا كان كذلك إنما منع لعلة وجود بعض الأذى، وإن لم يكن الأذى كأذى التخطي للجالس، إذن علة الأذى موجودة. وإذا كان كذلك قلنا يمنع إلا إذا وجدت الحاجة. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ وهذا ما يتعلق بشق الصفوف. أما المرور بين المصلين فالحكم مختلف. عرفتم الفرق؟ يعني لا نخلط بين ما يتعلق بشق الصفوف وبين ما يتعلق بالتخطي بين المصلين. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. بحثنا في شق الصفوف وفي تخطي الصفوف بشقها حتى يصل إلى الصف الأول. وأما مسألة التخطي أو المرور بين المصلين وهم يصلون مع إمامهم فهذه قد بحثناها فيما يتعلق بمسألة السترة تحت باب سترة الإمام، سترة لمن خلفه في هذا الكتاب، وبينا حكم هذه المسألة بالتفصيل. يقول رحمه الله:
وفيه كراهية التصديق للصلاة وتأتي في باب مفرد، وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، وكأن القرينة التي بين في أبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه الاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنبيه لقبله، فثبت هو طريق الأمل والتواضع، ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها، وكأنه لأجل هذا لن يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه.
يقول رحمه الله: وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين. نعم، لا شك أن هذا فيه الحمد والشكر على أن يجعل على أن يجعلك الله جل جلاله من أهل العلم والفضل. فأبو بكر رضي الله عنه حمد الله أن أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث جعله إمام، أليس كذلك؟ فاختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن إلا لأن أبا بكر أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه أعلم الناس بعده عليه الصلاة والسلام، فلهذا حمد الله على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره من جهة أنه قال له مكانك. يقول رحمه الله تعالى: وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك. واضح؟ إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، يعني من أكرم بكرامة وكانت هذه الكرامة ليست على سبيل الوجوب والإلزام، فإنه يتخير بين ماذا؟ بين فعلها وبين ماذا؟ وبين تركها. مثل أن يقول الإمام لعالم تقدم، فهنا إذا فهم أنه لا يريد منه أن يلزمه فهنا لا مانع من ماذا؟ من أن يقبل أو يرد. أو مثلا الحاكم يقول لعالم من العلماء نحن نوليك القضاء أو نوليك الإفتاء أو نوليك الإمامة، فإن رأى من أن هذا الحاكم لا يأمره أمر على سبيل الإلزام وإنما هو على سبيل التخيير، له أن يقبل وله ماذا؟ أن يرد. وضح لكم؟ ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هنا تراجع لما فهم من القرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أنه أمرني بأن أصلي بالناس، لكن لماذا شق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى انتهى إلي أو حتى انتهى إلى الصف الأول؟ لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إلا لأنه يريد أن يصلي بنا، أليس كذلك؟ فلهذا لما رأى أبو بكر هذا الأمر تراجع رضي الله عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بالاستمرار من باب الإكرام له والتنويه بقدره رضي الله عنه، فهو أيضا سلك طريق الأدب والتواضع. لماذا؟ لأنه قال أخشى أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن تقدمه للإمام أولى مني. وضح لكم؟ قال
وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. وفيه
نعم، فيه جواز إمامة المفضول للفاضل، حيث إن أبا بكر هو الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المأموم، وأبو بكر مفضول بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضل بالنسبة له، أليس كذلك؟ قال
وفيه سؤال الضريح عن سبب مخالفة أمره قبل دفع عن دفعه.
نعم، يعني فيه دليل على أن الرئيس إذا أمر مرؤوسه بشيء فوجد أنه قد خالفه لا يبادر بالتعنيف، يسأل عن السبب، يعني ما السبب الذي حملك على ذلك؟ فقد يعتذر هذا الإنسان بعذر يقبل، أما أن يبادره بالعتاب وبالتوبيخ فهذا أمر مخالف لهذا النص، أليس كذلك؟ يسأل عن السبب ترك ما أمره به، فإن وجد أن عذره مقبول قبله وإلا فلا. قال
وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.
نعم، وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، يعني لا يناديه باسمه يا فلان بل يقول له يا أبا فلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا بكر بماذا؟ بالكنية، ليس كذلك؟ وكذلك كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم مع علمائهم. قال
واعتماد ذكر قدره لنفسه بما يذكر بالتواضع من جهه استعمال
ابي بكر
خطاب الغيبه.
يقول وايضا في اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع، كيف؟ ابو بكر رضي الله عنه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة، ما قال ما كان لأبي بكر، قال ما كان لابن أبي قحافة، وهذا إن دل على ماذا؟ على تواضعه رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه قال أنا مثلي يتقدم عليك يا رسول الله، وهذا إن دل على التواضع. قال
إن كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعلى عبده إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة لأنه أدل على تواضعه من الأول. وفيه جواز عمل القليل بالصلاة من تأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرفع
القهقرة
ولا يستكبر قلة ولا ينحرف عنها،
يعني إذا احتاج فإنه يرجع من غير انحراف، وإنما يرجع القهقرة إلى الخلف من غير أن ينحرف عن القبلة، هذا هو الأصل. قال
واستنبط ابن عبد الباب منه جواز الفتح على الإمام لأن التسبيح إذا زاد انتفت التلاوة من باب أولى والله أعلم.
يقول واستنبط ابن عبد البر جواز الفتح على الإمام، لماذا؟ قال لأنه إذا جاز التسبيح فقراءة القرآن والفتح على الإمام من باب أولى، وضح لكم؟ لكن هذه فيها نص خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق لما أنسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ، قال أما فيكم أبي؟ فقال أبي نعم يا رسول الله. قال ما منعك أن ترد أو تفتح عليه، أليس كذلك؟ فهذه فيها نص إن شاء الله سيأتي في بابي. أما الفتح العام بحيث يتكلم من كان خلف المصلي بحيث يفتح عليه بالكلام فهذا ليس بصحيح، وضح لكم، وهذا قد بيناه وقد يأتي إن شاء الله في بابه. قال
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا استوى في قراءة فليأمه أنذره.
يقول رحمه الله تعالى باب إذا استووا في القراءة. هنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد أن ينبه على الباب 46. هناك ما قال باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. طيب من هم أهل العلم والفضل؟ أليس كذلك؟ قال بأن أهل الفضل والعلم المراد بهم في القرآن وفي غيره، ولهذا قال والأصل القرآن. قال باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم، أي أكبرهم سنا. إذا استوى زيد مع بكر، الأول حافظ القرآن ويقرأ القراءة الصحيحة، والثاني حافظ القرآن ويقرأ قراءة صحيحة، وإلا لو كان حفظ من غير قراءة صحيحة فهذا لا يقدم، أليس كذلك؟ كذلك الآخر حفظ القرآن ويقرأ قراءة صحيحة، وفي العلم سواء. أما إذا كان الأول عنده فقه وعلم شك أنه يقدم على من؟ على الآخر، وهذا سيأتي تفصيله. فإذا استووا في هذه القراءة ينظر أيهم أكبر سنا. الإمام البخاري قال فليأمهم أكبرهم ولو كان بشهر ولو كان بشهر، وضح لكم؟ ولو كان بيوم ولو كان بيوم، لأنه يعد أكبر، وضح لكم؟ لم يحدد الإمام البخاري سن، قال وليأمهم وليأمهم ماذا؟ فليأمهم أكبرهم، أي الأكبر سنا. قال
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب،
أيوب السختياني، عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد.
قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبكة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموه مروه فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضر في الصلاة فليصلي لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب إذا استوى في القراءة فليأمهم أكبركم، هذه ترجمة مع ما سأبينه زيادة في بعض طرق الحديث، في بعض طرق حديث الباب متبعة من حديث
أخرجه مسلم، أخرجه مسلم برقم 73 و600. قال
من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أكثرهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فليأمهم أكثرهم سنا.
نعم، يقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وضح لكم؟ والمراد هنا بالأقرأ أي أنه يقرأ القراءة الصحيحة مع فهم وحفظ. قال فإن كانت قراءتهم سواء، يعني إن كانت القراءة فكانوا سواء في القراءة، قال فليأمهم ماذا؟ أقدمهم هجرة، هذه من جهة الهجرة، وهذه قد انقطعت، أليس كذلك؟ أي فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فمن؟ قال أكبرهم سنا، وضح لكم؟ إذن هذا تسلسل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالإمامة. فهذا التبويب من الإمام البخاري انتزعه من حديث رواه الإمام مسلم، هذا التبويب الذي بوبه الإمام البخاري إنما هو انتزعه انتزاع من حديث أبي مسعود الأنصاري عند الإمام مسلم. يقول:
ومداهم على إسماعيل في رجاء عن أوس بن مرحد عنه وليس جميعا من شرط البخاري.
يعني ليس هما من شرط البخاري، أتبين لكم شرط البخاري. يقول: فهذان الرجلان ليس من شرط البخاري. قال:
عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصرف للاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي.
يعني هذا الحديث لا شك أنه محتج به ويصلح الاحتجاج، والبخاري رحمه الله تعالى قد علق طرفا منه بصيغة الجزم، ونحن قد بينا لكم بالتفصيل معلقات البخاري وكلام أهل العلم فيها. قال: نعم. يقول رحمه الله: وأورد في الباب ما يؤدي معناه، وهو حديث مالك بن الحويرث، لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين بماذا؟ في القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لم يذكر هنا قراءة ولم يتعرض للقراءة، وإنما تعرض للسن، أليس كذلك؟ والأكبر. فيقول رحمه الله بأن الإمام البخاري قد بوب على القراءة ثم السن، إذا استوى في القراءة ثم بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى السن. لكن الحديث الذي أتى به وهو حديث مالك بن الحويرث ليس فيه الاستواء في القراءة، وإنما فيه السن، أليس كذلك؟ فيقول: وإن كان كذلك إلا أنه أجيب بما يأتي. قال: الزين بن المنير رحمه الله يقول بأنه لم يذكر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خاطب من عهد منهم الاستواء في القراءة، بدليل يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأنهم إذا رجعوا يعلموا أهلهم، فدل هذا على أنهم قد استووا في ماذا؟ في العلم وفي القراءة وفي الفهم، وخاصة أنهم ماذا؟ متقاربون في السن، لهذا قال شبابة في رواية شبيبة، أليس كذلك؟ فقال هذا يدل على أنهم تقاربوا في السن، وكذلك هم تساووا بماذا؟ في العلم والفقه والقراءة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوه هنا على القراءة، إذ أنها معروفة، بقي عليهم ماذا؟ فقط السن. وضح لكم؟ يقول: هذا ما أجاب به الزين بن المنير رحمه الله تعالى، حيث أو أراد أن يربط بين ما ترجم به البخاري رحمه الله مع الحديث. قال: رواه أبو داود برقم 89 و500، وأشار الشيخ ناصر رحمه الله تعالى إلى هذه الزيادة في ضعيف أبي داود برقم 16 و100 بأنها مدرجة، وهكذا سيشير الحافظ رحمه الله تعالى هنا. قال:
قال رحمه الله: كنت وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلم بن محمد بن خالد بن حذاء عن أبي قلابة في هذا الحديث، قال:
وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وإذا كان كذلك كأنه يريد أن يستوضح لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلم والقراءة. يقول: وكنا يومئذ متقاربين في العلم، أي لهذا لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وإنما تعرض لماذا؟ للسن. قال:
وأظن في هذه الرواية مدرجة، فإن تقول تخزينة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد، قال: قلت لأبي والقلابة تقريبا قراءة، قال: إنهما كانا متقاربين، وأخرجه مسلم من طريق عبد بن رياض عن خالد بن حزان، وقال فيه: قال الحذاء وكنا متقاربين للمراه.
نعم. يقول ويحتمل ان هذه الزياده مدرجه، واضح، ليست مرفوعه او ليست موقوفه حتى على من؟ على الصحابي. لماذا؟ يقول لما جاء عن اسماعيل ابن علي قال قلت لابي قلابه فاين القراءه، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا القراءه، قال انهما كانا متقاربين اي في القراءه اي في قراءه القران، ولهذا لم يتعرض لانهم جاءوا في وقت واحد وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نفس المده وكان حضورهم واحد وتلقيهم واحد، فالغالب انه سيكون العلم والحفظ واحد، فلهذا اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر لانه مستقر عندهم وعلمهم واحد وحفظهم واحد، فتعرض للامر الاخر وهو ما بعد القراءه اي ما بعد الاستواء في القراءه ان ينتقل الى ماذا؟ الى السن. قال
قال رحمه الله وقال فيه قال الحناء وكان متقاربين في القراءة ويحتمل أن يكون مستند في إمامة ذلك هو أكثر ذلك في الحويل كما أن مستند الحناء هو أكثر في خلال كلام به فينبغي الإشراف على الإسلام والله أعلم.
يقول رحمه الله ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث، يعني يحتمل أن أبا قلابة لما أجاب إسماعيل ابن علي لم يكن هذا من كيسه بل أخذه عن من؟ عن مالك بن الحويرث الذي هو الصحابي الجليل راوي هذا الحديث. قال كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له، قال فينبغي الإدراج عن الإسناد، وهذا الكلام غير مستقيم، ينبغي الإدراج عن الإسناد، ولهذا قال الشيخ الهامش
قال رحمه الله كذا في الصواب ان لا ادراج في الاسناد
فتغلب، قال ولعل الصواب ان يكون، لان الحافظ هنا ينفي الادراج اليس كذلك، قال لعل الصواب ان يكون ان لا ادراج في الاسناد، وحتى هذا الكلام فيه نظر، والصحيح ان يقال فينتفي الادراج عن الاسناد، يعني التصحيح في كلمه فينبغي تكون ماذا؟ فينتفي، فينتفي الإدراج عن الإسناد، هذا هو أولى بأن تصحح العبارة بهذه الصفة، يعني لا نقول فينبغي الإدراج في الإسناد غير صحيح لأنه يناقض ما ذكره الحافظ، وقول الشيخ أن لا إدراج في الإسناد هذا الكلام صحيح، لكن العبارة الموجودة في هذا الكتاب ليس لا تدل على أن هناك سقط في كلمة أن لا، أليس كذلك؟ فينبغي أن ننظر إلى الكلام فوجدنا فينبغي الإدراج في عن الإسناد أن يكون فينتفي الإدراج عن ماذا؟ عن الإسناد، أي ينتفي الإدراج ويكون لا إدراج، هذا هو الأولى، وقد أشار إلى هذا بعض أهل العلم. قال
طبعا وارد الأمر بفتح قاف المحكمة وسكون الجيم وفتح العين ثم له بعدها فيه معناه الغليظ، وقوله في حديث ابي مسعود اقراه قيل المواد الى الاخطار وقيل هو على القائلين، وبحسب ذلك اختلف الفقهاء.
يقول رحمه الله وقوله في حديث ابي مسعود اقراهم، انتبه، حديث ابي مسعود يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، ما المراد بالقراءه هنا؟ يقول قيل المراد به الأفقه، يعني يؤم القوم أفقههم لكتاب الله، وضح لكم؟ الفقيه الفاهم العالم الذي يفهم كلام الله جل جلاله ويفهم الفقه، وإذا التبث على الإمام أو كان هو الإمام إذا قدم يعرف كيف يتصرف، فيقول قيل الأفقه، قال وقيل هو على ظاهره أنه أقرأ لكتاب الله، أي أن قراءته سليمة صحيحة وكان معه الحفظ. قال وبحسب ذلك اختلف الفقهاء، أي بسبب اختلافهم في فهم كلمة أقرأهم اختلفوا في ماذا؟ فيما نتج عن هذا الخلاف في الفقه. قال
قال رحمه الله وفي حسب ذلك اختلف الفقهاء. قال النووي قال اصحابنا ان اسره مقدم على الاقرب فان الذي يحتاج فان الذي يحتاج اليه من الجراح مطلوب والذي يحتاج اليه من الذنب غير مطلوب. فقد يحدث في اسم الصلاه امر لا يقدر على مراعاه الصلاه فيه الا كامل الفقه. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بالصلاه على الباقي مع انه صلى الله عليه وسلم اخطا على ان غيره اخطا به كانه على حديث اخاه الصبيح.
يقول رحمه الله قال النووي قال أصحابنا يعني الشافعية رحمهم الله الأفقه مقدم على الأقرأ يعني مقدم على من كان وإن كان يحسن القراءة وإن كان يحفظ القرآن فالفقيه إن كان معه شيء من القرآن فهو مقدم على من على من كان معه القرآن كله. وضع لكم كان معه القرآن كله. يقول رحمه الله فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط يعني أن الذي يحتاج إليه من القرآن الأصل أنه لا شك أنه يضبط القراءة هذا أمر في الفقيه لابد أن يكون موجود. وضع لكم إذا كان ما يعرف القراءة هذا لا يقدم. يقول هذا الأمر موجود ولو أخطأ الإمام وكان فقيه سيرد عليه من كان خلفه لكن الذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. ليس كل إنسان يستطيع أن يتصرف إذا أخطأ وهو إمام أليس كذلك؟ فقد يعرض له شيء كيف يتخلص كيف يتصرف ماذا يفعل لو سهى متى يسجد كيف يسجد لو أخطأ في القرآن لو أخطأ في الركوع نسي ركوع نسي سجود نسي تكبيرة الانتقال كل هذا أمر قد يعرض أليس كذلك؟ كيف يتصرف لو كان يحفظ القرآن ولم يكن فقيه ما استطاع أن يتصرف في صلاته أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه أي الفقيه. ولهذا قال ولهذا السبب وهذه النكتة قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على الباقين مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هناك من هو أقرأ من أبي بكر رضي الله عنه. من هو؟ قال أبي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن أقرأكم أبي أليس كذلك؟ قال فلهذا يحمل هذا الحديث على ماذا؟ على الأفقه. يقول رحمه الله
قال والأقرأ
في الصحابة كان هو الأفقه. وعلى ذلك فقوله أو حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم يعني بذلك يؤم القوم أفقههم. لكن هل سيسلم الحافظ بهذا الكلام وإن كان هو من الشافعية رحمه الله؟ هل كلام النووي مستقيم؟ ننظر. قال
قلت وهذا الجواب يلزم منه ان من اخطا النبي صلى الله عليه وسلم على انه اقرا من ابي بكر كان اقطع من ابي بكر فيثبت الاحتجاج بان تقديم ابي بكر كان لانه اقرا.
نعم يقول هذا الكلام يعارض بماذا؟ قال يلزم من كلام الامام النووي بان كلمه